ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له. وتبدأ قراءتنا اليوم من باب في رمي الجمار، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: أهل منى الذين يعيشون في منى، الذين يعيشون في منى في الحج يقصرون الصلاة؟ بسم الله. في الحج يقصرون الصلاة أهل منى الذي يعيشون في منى، عند البيوت في منى، لا يقصرون. هل سيكون في المسألة خلاف أم قول واحد؟ خلاف. من سيقول يتم ومن سيقول يقصر من أهل العلم؟ صبري. صحيح، الذي يقول من أجل الحج والنسك يقول يقصر وهو في منى ومن أهل منى، والذي يقول من أجل السفر يتم، الذي يقول من أجل السفر يتم لأنه مقيم. نعم. وقول متجه نحتاج فيه إلى اجتماع مع العلماء للخروج بفتوى عامة. اليوم منى تداخلت معك، منى تداخلت معك، فمن كان في منى الآن ألا يقال إن كان ذلك كذلك فصارت حي من أحياء مكة، أنه يذهب المكي إلى منى يتم؟ بل، ولكن لابد من اجتماع للتثبت من الموقع فإذا صارت حي من أحياء مكة فصارت مثل حادثة ما يقصر يتم، صارت مثل حادثة نحتاج فيها إلى اجتهاد. فالظاهر حينئذ أنه يتم الصلاة، إن قلنا أن قصر الصلاة ليس من أجل النسك إنما هو من أجل السفر، ليس من أجل النسك. طيب، حديث حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر، أم حارثة كانت تحت عمر بن الخطاب، فولدت له عبيد الله بن عمر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. إسناد هذا الحديث، إسناد هذا الحديث في علة ما هي؟ في علة وإسحاق عمرو بن عبد الله، نعم، وهو مختلط وإن كان ثقة، وزهير بن معاوية الجعفي ما سمع منه قبل الاختلاط، ما ثبت أنه سمع منه قبل الاختلاط، لكن كيف تزال هذه العلة؟ كيف أزيلت هذه العلة؟ أنه رواه، روى الحديث عنه سفيان وشعبة، وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط، ولذلك نقول هذا الحديث حينئذ صحيح، وأنهم صلوا ركعتين. طيب، السؤال الثاني: ما الذي جعل عثمان بن عفان يتم في منى؟ أصبر شوف. كانوا معه من أهل مكة. طيب، إذا كانوا مع أهل مكة يتم. الأخ صحيح، حتى الوافدون لا يظنون أن الصلاة مقصورة، يعني صلاة الفريضة مقصورة. وهذا هو الذي رواه بإسناد صحيح أبو داود إلى الزهري، قال إن عثمان أتم الصلاة منى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عمائد فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع، هكذا قال الزهري. والأقوال في هذا كثيرة، منها أنه تأهل، منها، ولكن الظاهر أن هذا أقرب الأقوال، وهو أنه خشي رضي الله تعالى عنه أن تقول الأعراب هكذا الصلاة، فحينئذ يتركون الصلاة إتماما ويصلونها على ذلك النحو المقصور. طيب، وقد جاء في ما خرجه البيهقي من طريق سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عثمان أنه أتم الصلاة بنا ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن السنة سنة رسول الله وسنة صاحبه، ولكنه حدث العام تغام كما فخففت فخفت أن يستنوا. هذا سنده حسن ورجاله معروفون كما ذكر، نعم كما ذكر ذلك أو نقله العلامة الألباني رحمه الله. فإذا هذا الظاهر أنه أصح الأقوال، حتى لا يأتم به الناس فيظن أن العصر ركعتين، فلذلك أتم فرضي الله عن عثمان. طيب، البيات في منى ركن أو أنه مستحب؟ هو ركن أو أنه مستحب؟ واجب. هل مسألة خلاف ولا قول واحد؟ خلاف. كان مع عباس مثلا يرى استحباب البيتوت في منى، يقول: غرميت الجمرة فبت حيث شئت. والصحيح أنه واجب. ما الدليل على وجوب البيتوت في منى؟ استئذان العباس. ومن عمل الصحابة، يذكرون أثر من عمل الصحابة يدل على وجوب البيتوتة في منى، مر معنا أكثر من مرة. في أحد يذكره؟ عمر بن الخطاب. صحيح، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى الناس أن يبيتوا خارج. فقد يقول قائل والله هذا ما يدل على الوجوب، لأنه كان يأمرهم بأداء المستحب كما ينبغي. يحتمل أنه يريد منهم أن يؤدوا المستحب كما يريد، لكن لا يمكن. يعني عمر لما كان يقول لهم ادخلوا حدود منى، لا يقول لا يبيت أن أحدكم وراء العقبة، ادخلوا حدود منى. طيب ما كان يستفصل من الناس مرتاحين هنا قاعدين، يعني الشريعة ذات اليسر. مثلا ما يقول أنت تراه واجب تراه مستحب، وش يفهم إنسان يقول ادخل 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 من أمير مؤمنين، يعني من رجل مطاع يقول ادخل هنا. نعم، لو كان يرى الاستحباب فتركهم. فلماذا يأمرهم يؤكد عليهم الدخول؟ نعم. طيب بيتوته في منى واجبة، وكيف يتحقق الوجوب؟ يقول الشافعي يتحقق الوجوب بأن يبيت في منى معظم الليل. معظم الليل. طيب رجل خرج بعد المغرب من مكة يروح يبيت في منى، من أهل مكة، ولا يشعر أن الزحام منعه، ما وصل إلى منى الساعة 2:30، ما نام قليل ساعة ونص أو ساعتين إلا أذن الفجر، فنظر في الساعة قال والله ما تحقق معظم الليل. فإيش نصنع ببيتوتة هذه؟ ليس عليه شيء، لأنه عنده عذر، ما هو الزحام. إذا النبي يرخص في أقل من هذا، يعني السقاية خلى الإنسان يذهب، العباس تعب يسقي فذهب. فكيف إنسان حبسه شيء مضطر ما وصل منى إلا آخر الليل، ما مات معظم الليل في منى؟ ولو نام ساعة هذا متحقق عنده، يعني كان حريص إن يبيت في منى، جاء في السعدية رقد فيها وبات فيها، هذا رقم استطاعته لأنه حجبه الزحام. لا لا هذا هذا بنا يتحقق، عيد مرة أخرى، يقول الشافعي يتحقق عند الاختيار ببيتوتته معظم الليل، ربع ساعة تحقق البيتوتة في معظم الليل، عليه حينئذ إذا صار فعل هذا في كل ليل عليه دم، لأنه ما تحقق مبيته. الحين أنت فهم؟ أعد ما قلت. طيب وهذا كان مختار ولا مضطر؟ مختار. فتحقق؟
لا أقول له نام
ساعة. إذا كلام واحد، أنه إذا وصل ساعة واحدة وهو مختار يستطيع فهذا لم يتحقق مبيته. هي مسألة ومسألة أنه ينام كم مكث، يمكث معظم الليل في منى. طيب لو أنه رمى الجمرة بحصات فارتطمت في الشاخص، ارتطمت في الشاخص وخرجت خارج الحوض بعد ارتطامها في الشاخص، هل تقبل منه؟ لا يجزئ. اي لا يجزئ، رماها وارتطمت في الشاخص وخرجت، فانها لا تجزئ لما رميت في الحوض. طيب اذا كيف يجمع بين الامرين؟ ما هي طريقة الرمي يجمع بين الأمرين؟ تضرب في الشاخص وتنزل في الحوض، ماذا يصنع؟ اسمع يا إخوان، لا تشوشون على بعض.
نعم. كيف يجمع بينهم بحيث تورث في الشخص وتنزل بالحب؟ هذا الجواب الصحيح، ليس عليه أصلا يضرب في الشخص. سمعنا من يفتي الصلاة العافية عند الجمرات يقول شروط الرمي شرطان، الناس كلها بتحمس تسمع، ما يرجعون حجهم باطل. كل من سمع يقول شروط طرق أذنه، لأنه طول حياته ما يسمع العلم، لكن هنا يسمع. ليش مضطر حتى يصحح حج؟ تحويش، يسمونها تحويش العمر، جمع العمر فلوس حتى يحج. فيعطينا هذه الشروط. الشرط الأول يقول أن تضرب في الشاخص، الشرط الثاني أن تنزل في إيش؟ في الحوض. يعني جاء من الجنب بينا رجل متفنن لا بد يجمع بينهم، لكن بحوال عادي يمكن. لكن إيش كان لو جاء من الجنب وخاص الشاخص كان ضيق؟ المهم هذا كلام باطل. المقصود نزولها بالحوض، لا دخل الشاخص، ابتداع أن يقصد الشاخص ابتداع. معظم الجمهور أو جمهور الحجاج يقصدون الشاخص، معظمهم. ولذلك أنا سأقترح إن شاء الله، وهذا نسيت الحقيقة إذا اجتمعنا مع المسؤولين، أن يكتب بالأصفر حولها، بدل ما صار اجتهاد أصلا تقول الكتابة دي بدعة، نقول قام مقتضي أن يكتب بثلاث لغات مشهورة للأصفر لوحة صفراء وفيها بالأسود الظاهر: ليس الشاخص الحائط مقصود الرمي، مقصوده أن تكون في هذا كذا الخط لها. لأنه ما يضعوه تأتي قاعدة عند العوام لما يشوفون الشاخص كبير خاصة والشيء ما في دخان إيش من غير نار، ما وضعون الشخص المقصود إيش. ففي حاجة ترى هذه اللوحة، في حاجة كبيرة، وهذا واجبنا نحن في الحج نبه الناس، لكن سيأتي ناس كثر لا يعرفون. يا إخواني، إذا مر بالمرات يحكي لنا مدرس في الجامعة قديما أنه مكتوب في لوحة زرقاء تبين للناس مكان الجمرات، فمكتوب هنا الجمرات وإشارة كذا، فقط تعلقوا بكلمة هنا فصار يضربون لوحة زرقاء. فإذا كان هذا حدث فكيف تقول حينئذ لا حاجة لنا بهذه اللوحة؟ فأنا أقول معظم الناس مقصودة بالحائط، فذلك ينبغي التنبيه جيدا حتى لا يبتدعوا. لأني أرى شخصيا أن إذا قصد الحائط استحبابا أو وجوبا فإنه هي بدعة. كيف تتلطخ حج بدعة؟ فأنا رفض على الفسوق، والبدعة من أفسق الفسوق، فعليه حتى ينقذ حجه من هذا ما يتلبس بدعة. لكن هو جاهل لا عليه شيء، ما يدري. لكن نحن إذا كنا نعلم فهذه حجة علينا أن نعلمه، وإن شاء الله يقترح هذا القول. لا خطأ، نبدأ على ذلك العلم. بعض الناس يقول خمسة طوابق ويجي ما في أحد فيبدأ كلمة تسلي، هذا باطل الرمي، لأنه لا يسمى في الوصف الشرعي رمي، هذا إسقاط، أسقط الحجار، لأنه رمى حتى وقرب منها يفعل هيئة الرمي مقصودة شرعا، يقعد يسقط كذا. أو إنسان مختصر يمسك السبع ويرميه ويجي ماشي، هذه ما تجزي الحصات واحدة، لابد سبع متواليات ما يجمعها كلها إيش ويرميها. نعم. طيب، هل يشرع في أوسط أيام التشريق الخطبة؟ نعم. مش الدليل؟ حديث سراء بنت نبهان، وكانت ربت بيت في الجاهلية، قالت خطبنا رسول الله يوم الرؤوس أي يوم؟ قال أليس أوسط أيام التشريق؟
أوسط أيام التشريق. طيب اليوم الثاني من أيام التشريق، لكن هذا الإسناد وش قلنا فيه؟ إسناده ضعيف. في من؟ ربيعة بن عبد الرحمن حسين الغلوي، وهو مقبول أي مجهول، قلنا أن إسناده ضعيف لا يصح. ويعضده ما قبله، ما قبله عن رجلين بني بكرة من بني بكر قال رأينا رسول الله يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله التي خطب بمنى، هذا يعضده فيكون حسن لغيره. والحمد لله قد مكن المشايخ في مسجد الخيف من عقد مجالس وليس مجلس واحد لتعليم الناس، فيمكن يكون مجلس عام مثلا بعد الظهر تعليم الناس جميعا، يعني الذين يكونون هناك بما يشبه تلك الخطبة. طيب نبدأ الآن في المقصود. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في سننه في كتاب المناسك باب في رمي الجمار. قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد
في رمي الجمار، أخذنا الحديث الأول. نعم، وهو حديث يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميته الجمرة فرموا، هذا إسناده ضعيف. فيه يزيد بن أبي زياد لا يصح، لكن للحديث شواهد كما في حديث جابر وفي حديث مسعود في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده صحيح أيها الناس عليكم بالسكين والوقار وعليكم مثل هذا الحصى حصى الخف يعني. نعم، حديث أم جندب الأزدية. طيب أهل بعد أبو ثور. نعم أبو ثور، وها أبو ثور إبراهيم بن خالد ثقة.
قال ووهب بن بيان
وهو ثقة.
قال حدثنا عبيدة
صدوق ربما وهم
عن يزيد بن أبي زياد،
يزيد بن زياد ضعيف،
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص
مقبول،
عن أمه
نعم قالت
قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس.
هذا إسناده ضعيف لكن له أصل ولا رمى جمرة عقبة ولا يعني هذا له أصل، ولكن إسناده هنا ضعيف لي جهالة سليمان بن عمرو بن الأحوص وضعف يزيد بن أبي زياد. اتلو السند الذي بعده.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في هذا الحديث زاد ولم يقم عندها.
طيب إسناده هذا ضعيف أيضا لأنه يزيد بن أبي زياد بإسناده مثل الحديث، مثل الحديث أيضا في علة سليمان بن عمرو الذي بعده.
وقال حدثنا القعنبي
عبد الله بن قعنب ثقة.
قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر
عبد الله بن عمر العمري فيه مسألة هنا حتى تذكر حالة قارنه بأخيه. بعض الناس أول ما يشوفون رجل مثلا في مرتبة سواء كانت علمية سواء كانت في الجاه قد يشتبه عندهم الأمر ويلحق الأخ بأخيه يقول هو مثله. لا يشترط هذا، لا يشترط هذا. عبد الله وعبيد الله العمري أحدهم وهو المكبر
ضعيف، والصغير عبيد الله ثقة، احسبها. فإذا جاءك عبد الله ابن عمر الذي هو العمري المكبر، عبد الله ضعيف، عبيد الله الأصغر ثقة. هذا من رواية من؟ عبد الله ابن عمر المكبر ضعيف. نعم. عن
نافع.
نافع ثبت، ثقة ثبت.
عن ابن عمر أنه كان يأتي الدمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
هذا إسناده ضعيف من أجل عبد الله العمر المكبر، ولكن تابعه أخوه عبيد الله المصغر عند الترمذي، فصار له شاهد فيكون به هذا الحديث حسن أو صحيح، أنه وفيه من الفقه. بسم الله. وفيه من الفقه أن من السنة إذا أراد الحاج أن يرمي الجمرات بعد يوم النحر أن يمشي الجمرات، لا يهل الجمرات راكبا، أن يمشي. والحمد لله الجمهور الناس يمشون لها مرغمين، وهم يحبون يركبون، لكن يمشون لأجل التنظيم الأمني الذي مقتضاه تفكيك الزحام وتيسير الأمر، فجعل المنطقة كلها مشي إلا السيارات الرسمية والتي يحتاج إليها، فصار الناس في معظم مناطق منها يمشون. لكن هل يؤجرون؟ من فيهم الذي يؤجر من الماشين؟ يعني شوفوا اثنين ماشين، احدهم ربما يؤجر والثاني يمشي للجمرات لا اجر له. هذا اطلع على هذا الحديث، بعضكم كذا اطلق كلمه احتسب. احتسب ايش؟ احتسب طاعه ولي الامر. احتسب طاعه ولي الامر، وطالع ولي الامر كيف يتصور هذا؟ إذا كان يستطيع يركب ومشى طاعة لولي الأمر يركب طريق غير نظامية، قال لا ولي الأمر قال لا حتى لو زاحم الناس ما ركب مع هذا غير نظامي ومشى، هل يتصور في حساب طاعة ولي الأمر؟ أما كذا أقول له شفت واحد ماشي يقول طاعة ولي الأمر، هذه نظر. هذا يحتسب العمل بالحديث يا إخواني، هذا الذي أمامكم الذي مشى، قال لتأخذوا عني مناسككم. فالإنسان ما حضر مثل هذه الحلقة، أرأيت كيف يا أخواني؟ أن ما أحب طلب العلم تهاون بحضور حلقات العلم، هو بيتوفى يعني الليلة غدا بيجي وفاة، على قدر ما سمع من معلومات وعمل بها تكون مرتبته في الجنة. فإنسان مشى في الحج ما حضر مثل هذا الفضل وسمع النبي ما ماشي، راح ماشي يقول ما عنده سيارة ما يوجد، لكن يستطيع من هنا من هنا يستطيع بدباب بشيء، وترك هذا، قال لكي وافق عمل النبي الذي جاء في سنة داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة يوم النحر بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا. فهذا أجل. وإليك الرب يقول قل هل يستوي الغنى، رجل قاعد في بيته بحضر حلقة واحد، ثاني حضر حلقة هذه واحد راح للحج، هذا أجر أكثر من هذا، لأن هذا سنة معلومات في الحج تفصيلات، كان يعمل بكل جزئية وارتفع في الدار الآخرة، وهذا ما عرف سيكون من ذنبه. فما لهم لا يعقلون هؤلاء الذين هم عن العلم من المعرضون. لابد الإنسان يهتم بالعلم قبل وفاته. اليوم كأني فزأت شخص كأنه أول مرة يسمع الكلام، شفت هذا من تعبيرات عينه وعطف العلم، كأن أول مرة يسمع هذا الكلام. قلت له ما ظنك بالعلم؟
وحضور حلقاته واقتناء كتبه لتدرس أحكام دينك الواجبة يعني عليك، مثل الصلاة، مثل التوحيد. يعني حضرت الحلقة نزهة، حضرت ما حضرت، اختريت اشتريت كتاب من مكتبة لعالم راسخ يصف لك عبادك الحج العمرة، وانت ستحج او ستصلي لا شك فرائضك الخمس، ايش ظنك؟ اتدري انك لو قيل لك، لو قيل لك في الحي والله كان رجل طيب، الله يرحم، الله يغفر، ربما تكون في القبر المعذبين، لانك كنت ان كنت عن العلم من المعرضين. لان النبي قال فطلب العلم فريضة، فالذي جعل اللحية فريضة وهو الله الأرخ اللحى، وجعل حضور الصلاة الخمس فريضة، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده ضعيف لكنه شاهد وحسن به يقول الألباني طلب العلم فريضة، معناه أن تخلفت وعرضت عن طلب العلم ولم تسمع شيء منه وغفلت عنه، أنت معرض لعذاب الله. إذا حضورك ترى هنا ليس مزح، تقول غير جو، أمر خطير، أنك إذا عرفت فأنت متعرض لعذاب الله. إذا كان العلم الملقى في الحلقة واجب، مثلا إذا كان علم الفرائض مواريث هذا فرض كفاية، حضرت حضر غيرك، لكن لابد يبقى أحد يعرف المواريث. لكن وأنت تحج السنة الجاية تسمع الحج، فرض عليك تسمع الحج، بل فرض حتى لو حجيت في الماضي. ليش فرض؟ لا، واحد حج السنة الماضية يحفر معنا الآن أبحاث الحج، مسائل الحج، يكتشف خلله، يقول والله صح ما بت معظم الليل في منى، خلني اطلع اطلع دم، مهم هذا، ويفتي زوجته في البيت، الزوجة ما لها حيل، أكثر الزوجات ما تعرف أي رقم المشايخ، أكثر الزوجات ما يفيها بزوجها، تقول اسألني، فإذا ما تعرف شيء كيف تفتي زوجك وتأدبها وتعلمها؟ والله قل قوا أنفسكم وأهليكم، يعني أوجب عليك تأديب أهلك بالعلم، ما تعرف علم كيف تؤدبه؟ تأدبه بجهلك؟ لا يمكن، تزيده من نفور. طيب، إذا من السنة نأخذ من الحديث أنه يستحب، ولا أقول يجب لأن فعل النبي تحمل على الاستحباب، أن يذهب إلى الجمرات ماشيا ذاهبا. والبعض كأنه في نفسه الآن يقول ليتني كنت أعرف بالسنة فاحتسب، كنت أأتي ظلم مرسي يرى بشي، السنة الجاية إن شاء الله احتسب، هتؤجر عمل بهذا الحديث. طيب، ولكن هذا في الذهاب، في الإياب كذلك، لأنه ذاهبا راجعا، ذاهبا راجعا، اللهم صل عليه. نعم، حديث بعدها.
وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل،
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني ثقة حافظ حجة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد ثقة متقن حافظ،
عن ابن جريج
عبد الملك وهو ثقة يرسل يدلس يرسل. نعم،
قال أخبرني أبو الزبير
مدلس صدوق يدلس،
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول
نعم
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، أبو الزبير مدلس لكنه صرح بالسماع هنا أنه سمع جابر بن عبد الله الحرام، فالحديث إسناده حسن ومروي في صحيح مسلم، وفيه من الفقه أنه ينبغي في أمر التعبد لله بالحج أن يتأسى المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ طرق التنسك وحدود المناسك وهيئاتها وكيفياتها وعذابها عنه. فقال لتأخذوا مناسككم، في حديث البخاري لتأخذوا عني مناسككم، فأصل حديث البخاري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو في صحيح مسلم. احتج بهذا الحديث بعض المتأخرين فقال إذا تنقلب أفعال النبي التي فعلها ولم يأمر بها قولا إلى وجوب، ولذلك أوجب ذلك الفاضل رحمة الله عليه البيتوت في منى يوم الثامن والبقاء فيها يوم التروية، أو البيتوت يوم الثامن، وذلك أن النبي بات فيها يوم الثامن ذي الحجة، وقال لتأخذوا عني مناسككم. فبما أنه بات في منى يوم الثامن وقال لتأخذوا عني مناسككم فيصبح واجب، وفيما قاله ذلك العالم الفاضل نظر. وذلك لأن قوله لتأخذوا عني مناسككم ليس معناها أنه ينقلب الفعل واجب منه، بل أن معنى الحديث لا تأخذوا عن، لا تأخذ مناسك الحج عن غيري، تنسكوا بما فعلت، فما فعلته على سبيل الوجوب فافعلوه كذلك، وما فعلته على سبيل الاستحباب فافعلوه استحبابا. ولذلك فإن ابن قدامة المقدسي نقل إجماع العلماء على أن المصير إلى منى يوم الثامن أو البيتوت فيها مستحب باتفاق العلماء، فمن ترك يوم الثامن وذهب مباشرة لعرفة أجزاه، لا حرج عليه، فلا يجب عليه الذهاب، سيما وقد خرج أحمد في مسنده من حديث ذر عروة المضرس قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. وقد لقي النبي في منصرف من صلاة الفجر يوم جمع يوم النحر، فقال من شهد صلاتنا، من صلى صلاتنا وشهد موقفنا، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا يدل على أنه يستحب المكوث في منى يوم الثامن ولا يجب. مثلا قال لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، وكانت حجة الوداع لأنه ما حج إلا هي. وفي هذا تسلية لأولئك الذين لم يتيسر لهم الحج إلا في العمر مرة واحدة، حيث أنه أفضل الخلق حصل له هذا، ما حج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي أن تثنيهم هذه المسألة عن تكرار الحج إذا استطاعوا على وفق النظام لا شك كل خمس سنين أو، وذلك للنبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خفف الحديد والذهب والفضة، خرجه أحمد في المسنده. نعم الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل
ثقة حافظ حجة إمام،
قال حدثنا يحيى بن سعيد
تيمي وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة،
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز الأموي ثقة يدلس ويرسل،
قال أخبرني أبو الزبير
محمد بن مسلم الأسدي صدوق لأنه يدلس،
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.
نعم هذا الحديث إسناده نعم حسن، وقد خرجه مسلم في صحيحه. وفيه أن النبي ركب عند رمي جمرة العقبة، لكن رمي الجمار اليوم الثاني ذهب وجاء ماشيا، في اليوم الأول كان راكب. وذلك أن الذي يركب في العادة يواصل ركوبه من أجل أنه جاي من مزدلفة، فالنبي قد جاء من مزدلفة واصل ورمى، وهذا هو الأفضل. هذا يفعل الإنسان هذا إلا حاج كسول، يأتي من مزدلفة ويدخل مخيمات منه وينام ويتغدى ويسولف ويضحك ويلعب، ثم إذا جاء المساء ذهب الرمى. كيف هذا الحج لما يتبع فيه سنة الإنسان سبحان الله ما يحس فيه ببهجة الحج وراحته إذا ما اتبع الرسول فيه القائل والموصي قبل وفاته وكانت آخر حجة لها وهي الحجة التي ما حج بعدها لتأخذوا عني مناسككم، فيشرع له قدر المستطاع من غير مشقة شديدة. إذا استطاع أول ما يأتي من مزدلفة يرمي يذبح يحرق يطوف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج لم يكن يسعى ثم يذهب إلى منزله بمنى. قال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى. فيشرع الإنسان يأخذ الحديث أن يرمي عموما على السيارة، لو اقتربت السيارة أو شخص مقعد يمشي على كرسي نعم، أو شخص نعم معه اللي يسمونه دباب هذا وماشي فيه والتفت يرمي، مو بشرط انه ينزل ويترد ويكون راجلا فيرمي، يجوز ان يرمي من السيارة. نعم يجوز له ان يرمي من السيارة. طيب قال ضحى، فالسنة في يوم النحر جمرة العقبة وهي التي يتحلم بعدها أن يكون رميها ضحى، ويمتد الرمي حتى المساء. لأن رجلا قال له يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج. والمساء عند العرب يطلق من بعد العصر إلى قبل العشاء، هذا كله مساء. وحيث أن النبي لم يستفصل منه أي مساء تريد، فإنه إذا رمى بعد الغروب خاصة إذا كان ذو حاجة لا حرج، لأنه قال النبي أي مساء تقصد، مساء الذي هو قبل الغروب والمساء بعد الغروب، لأن كل يسمى مساء، والنبي ما استفصل منه صلى الله عليه وسلم لما قال له رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تيسير عظيم. فأما بعد ذلك فمتى رمى؟ بعد الزوال. إذا جمرة العقبة السنة ترمى في الضحى يوم النحر، والجمار الأخرى الصغرى والوسطى الكبرى 11 و12 ترمى بعد الزوال. طيب لكن السنة أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي قال بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، لكن النبي رخص بالظعن وهو النساء، هن النساء. قالت أسماء لما قيل لها وقد رمت قبل الفجر قال كيف، فقالت إن النبي أذن للظعن. ابن القيم جمع بينهم قال إذا كان هناك غلمان يصحبون النساء شباب رجال ينتظرون حتى تطلع الشمس يرموا، وأما النساء فيرمينا ولو قبل طلوع الشمس، لأن أسماء كما في صحيح البخاري قالت إن النبي أذن صلى الله عليه وسلم الضعان. حديث اللي بعده حدثنا
وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري
صدوق
قال حدثنا سفيان
بن عيين الهلالي ثقة حافظ حجة تغير
عن مسعر
مسعر بن كذام العامري وثقة ثبت
عن وبرة
وبرة بن عبد الرحمن نعم قال
قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرم فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا
نعم هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه وعبد الله بن محمد الزهري صدوق وفيه من الفقه أن الرمي يكون بعد الزوال للجمار الثلاث وسطى صغرى وسطى كبرى قال كنا نتحين زوال الشمس وقد أفتى ابن عمر بذلك كان هو موطأ مالك فقال ابن عمر لا ترمي قبل الزوال فكون النبي صلى الله عليه وسلم حريص على التيسير على الأمة ثم يصبر حتى تزول الشمس ثم يرمي هذه قليلة دلت عندهم على الوجوب وسيما ابن عمر قال لا ترمي إلا بعد الزوال وعلى هذا جمهور العلماء وعلى هذا جمهور العلماء على أن الرمي يكون بعد زوال الشمس هذا أفضلية بعد الزوال فيجوز بعده ساعتين بثلاث أما آخره يقيل له لأوله حد لكن ليس لآخره حد لأن أيام الثلاث كلها وقت رمي كما قال أمير الشنقيطي وغيره وذلك والنبي لم يجعل هناك حد لآخره إلا أن حقيقة الأحوط للإنسان أن يرمي إلى غروب الشمس في كل يوم وذلك لأن النبي رخص للرعاة أن يرموا اليوم الثاني للأول والثاني ثم ينفروا يعني أنه إذا كان مثلا الممشى بعيد عليك إلى الجمرات فيشق عليك أنت وزوجك جدا أن تذهب بيوم 11 ترمي فلك أن تترك 11 ثم تأتي 12 وترمي للـ11 والـ12 فالنبي رخص للرعاة ترخيص هذا كأنه يدل على الوجوب في نفس الوقت في اليوم رخص أن يرموا ليومين في يوم فهذا يجعلنا نحتاط فنقول كل يوم مقصود بذاته لأنه رخص وهذا الأحوط لكن لو حصل أن كان هناك سنة مشقة وبعد عن الجمرات فأجل الرجل الرمي اليوم 12 فرمي 11 ثم 12 أجزاء كما أفتى بعض علماء العصر لذلك ويبدأ إذا أراد أن يرمي صغرى وسطى كبرى اليوم 11 ثم صغرى وسطى كبرى اليوم 12 ثم يذهب للوداع طيب الحديث الذي بعده
وقال رحمه الله حدثنا علي بن بحر
قطان ثقة
وعبد الله بن سعيد
الكندي وهو ثقة
المعنى قالا حدثنا أبو خالد الأحمر
القاسم بن محمد التيمي وهو أبو خالد الأحمر صدوق يخطئ
عن محمد بن إسحاق
محمد إسحاق صدوق لكن كان يدلس ورمي التشيع والقدر
عن عبد الرحمن بن القاسم
تيمي وثقة
عن أبيه
ثقة
عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقف عند الاولى والثانيه فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثه ولا يقف عندها.
نعم هذا بدل نكمل ان شاء الله. اما قوله حين صلى الظهر فهذه لفظه لا تصح منكره. وروايه الدارقطني حتى صلى الظهر شاذ كما نبه على هذا العلامة الألباني رحمه الله. نعم هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل محمد بن إسحاق، لكن قد صرح بالتحديث في رواية الحبان. ومع ذلك أيضا الرواية التي صرح بالتحديث في بعض رواياتها كلام، ولكن الحديث شواهد متفرقة. ولا شك أن كل جمرة ترمى، يعني من الشواهد أن كل جمرة قد جاء في حديث ترمى بسبع حصيات. أفرأيت لو نسي الرجل فرمى بست أيقبل ذلك؟ هذا لعله خلاف، والصحيح أنه يقبل لأنه قد خرج بعض السنن في حكاية انصرافهم من رمي الجمر الجمرات. كنا نقول ست، بعضنا ست، بعضنا يقول سبع، والنبي لا يجعل عليهم دم. وأظن ذهب البعض إلى أن ترك جمرة واحدة فيه دم، لكن لو حصل ما حصل مما ذكرت فلا حرج. يقف عند الأولى ويسهل ذات اليمين، ويقف عند الثانية ويسهل ذات الشمال، ويطيل الدعاء يتضرع. أما الثالثة فلا يقف عندها. هذه السنة أن الثالثة لا يقف عندها. رأيت بعض العامة يقيسون من شرق آسيا من جهلهم أمم أو أمة لا يعلمون، يقفون عند الجمرة الثالثة ويرفعون أيديهم ويدعون، وهذا ابتداع، فإنه لا يقف للدعاء إلا عند الجمرة الثانية والجمرة الثالثة. أما الجمرة الأولى والثانية، أما الثالثة فلا يقف عندها. اقرأ. حدثنا حفص.
وقال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر.
حفص ابن عمر الأزدي ثقة ثبت.
ومسلم بن إبراهيم
الفراهيدي ثقة مأمون.
المعنى قال حدثنا شعبة.
شعبة بن الحجاج بن الوب ثقة حافظ متقن.
عن الحكم.
الحكم عتيب الكندي وهو ثقة ربما دلس.
عن إبراهيم
ابن يزيد النخعي وهو ثقة يرسل كثيرا.
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي ثقة.
عن ابن مسعود قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وفيه من الفقه أنه يستحب أن يجعل منى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه، وفيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات. ولا شك أن هذا يرد من قال لا أبالي بسبع أو ست. نعم قال مجاهد، واختلف العلماء في من رمى بست، فروى المجاهد انه لا شيء على من رمى بست، وعن طاووس يتصدق بشيء قال، وعن مالك الرزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبر بدم، وعن الشافعي في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدين وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية ترك أقل من نصف الجمرات ثلاثة فنصف صاع وإلا فدم. على كل حال
لم يأتي سنة في من ترك حصاة إلا ما خرجه بعض السنن أنهم كانوا يقولون بعضهم رمينا بست بعضهم بسبع والنبي لم يأمرهم بدم، فمن رمى بست على اختيار، فالأصل أنه يرمي بسبع على غير اختيار يعني النسيان أو هذا، فإن شاء الله ما عليه شيء بدا منه حصل من الصحابة والنبي ما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، ففي ترك حصاة واحدة أنه لا شيء عليه كما ذهب إلى ذلك مجاهد بن جبر. نعم، خلافا لمن ذهب إلى قال يتصدق بشيء لأنه ما ثبت بالصدق شيء، وخلافا لمن قال عليه دم كمالك في جمرة واحدة، والصحيح أنه ليس عليه شيء، لكن لا أرى أن يتعمد، لا أرى أن يتعمد، لأنه قال إذا جئنا قال بعض رمينا بست رمينا بسبع، والظاهر أنه ما تعمد. نعم طيب، قال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إذن جمر الصغرى والوسطى ليس فيها اتجاه، الاتجاه وين؟ في العقبة، إذا انتهى إليها يجعل منى عن يمينه، البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذه السنة كما قال ابن مسعود هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من هو الذي أنزل عليه سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تقرأ الحديث الذي بعده. ومعظم أحكام الحج في سورة البقرة. ابن عمر مكث في تعلم البقرة قيل 8 سنوات في أحكام، يدرس حلالها حرامها محكمها متشابهة. لا إله إلا الله، والآن أصلا في يوم العبد وليلته ما فيه ورد في القرآن، ليش ينسيك الشيطان أن تقرأ القرآن؟ هو حتى في جوالك، لأنه يعلم أن القرآن هداية لك وغير هدايتك. قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، لكن قراءة فهم، قراءة فهم للشعر أو نثر كمثل النقل، قراءة فهم. ولو أنه لم يتيسر له الفهم وقت القراءة يؤجر بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. كم الصفحة حسنة؟ ارمي كذا بصرة كذا مصحف، قدر كذا كم حرف فيه؟ 5000. هذا معنى تضعيف ولا كذا؟ والله ضيعنا كثير يا أخوان، 5000 في صفحة واحدة. أريت ليش الشيطان يجع تشرد؟ لأن حسناتك دي نسيات، إذا كثرت حسناتك الاحتمال أكبر يغفر لك، إذا كثرت 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 وحسناتك دي نسيات، فيخاف أنك تنجو من عذاب النار. هو يريد مثلك، ما كانوا يقولون ودت الزواني، ودت الزانية أن يكون النساء كلهن زواني، من ابتليت بالعهر وطريق الرجال للنساء تكره العفة في النساء، تأتيها واحدة تنظر بيت زوجها تصب القهوة تسوي لعيالها تكره منها، تودها أنها مثلها. كذلك الشيطان في أهل النار ما يده أنك تكون ابن آدم خير من تدخل الجنة، فيلهيك عن قراءة القرآن، يقسي قلبك عن الدرس ما تحضره، يعطيك الأماني، يوقع بينك وبين أخوانك العداء والبغضاء، هذه أشياء لكي لا تظفر بالجنة، يأتيك ويراك هو قبيله من حيث لا تراه، وتظن أن هذه الوسوسة أفكار صحيحة وهي منه، فإذا طلبت العلم انكشف لك أنها وسوسة، إذا كنت جاهل ما تعرف تحس باقتراح جيد. قال هذه قل هذه يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، يعني قوم نوح كانوا يظن الذي جاءهم فكرة طيبة يبنوا أصنام، فكانت من وحي الشيطان، فكان الشرك والخلود بعدها في النيران نسأل الله العافية. كان يبدأ ذلك طاعة الشيطان في بدعة انتهت إلى شرك. فاحذر الشيطان بطلب العلم، يحصنك
فتميز وسوستك عن فكرتك الخاصة بك. هي كلها بدأت في الداخل. كيف تميز هذا الشيطان هذه فكرتك أنت؟ هذه وحي النفس الخبيثة. كيف تميز؟ طالب العلم. فلا تسرد عن العلم وطلبه. نعم. اقرأ. عبد الله بن مسلمة.
نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة
القعنبي ثقة. القعنبي ثقة.
عن مالك.
مالك بن أنس السمطري المثبتي.
قال وحدثنا ابن الصرح.
الصرح أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي ثقة.
قال أخبرنا ابن وهب.
عبد الله بن وهب ثقة الفرشي ثقة.
قال أخبرني مالك.
تقدم رأس المثبتين المثبتين.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
ثقة.
عن أبيه.
ثقة.
عن أبي البداح بن عاصم.
أبي بن عاصم البلوي وهو ثقة.
عن أبيه.
عاصم بن عبير البلوي صحابي.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر.
نعم هذا الحديث إسناده نعم صحيح وقد خرجه الترمذي والنسائي. النبي أرخص لرعاء الإبل لأنه عندهم إبل يرعونها في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يوم الغد ومن بعد الغد بيومين ويوم النفر يعني النفر لصلاة الميناء وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل هذا الحديث وما تبقى وقد حان وقت الصلاة غدا نظرا لدعوة إمارة منطقة مكة لنا لي عشاء المشايخ فنعتذر عن درس غدا وإن شاء الله بعد غدا الموطأ.